فالحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. الحديث ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه في الإرواء، وأنا لما حققت هذا الحديث تبين لي أن لفظة يوم الجمعة لا تصح في الحديث، وفي بعض الروايات ليلة الجمعة مش يوم الجمعة، تعرفين الفرق بين ليلة واليوم يعني. فصاحبنا بارك الله فيه لما سئل ما تقول في أن شيخنا الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث بينما ضعفه أبو إسحاق الحويني اللي هو المذكور يعني، فقال إنه شيخ أبو إسحاق يعني تكلم وقال إنه لما تعب ومرض يعني يعهد بالحديث لبعض طلبته فيحقق الحديث، فربما يعني الشيخ اعتمد على بعض الطلبة في التصحيح والتضعيف والكلام ده، ويكون الشيخ يعني مرض وبتاعه وكده، وإن الشيخ الألباني صحح لفظة يوم الجمعة وكلام الشيخ الألباني هو الصحيح. طبعا هذه الزيادة التي زادها صاحبنا ربما لم ينتبه لما سمع مني جيدا أو نقل له بعض الناس قولا، أنا لا أسمح لنفسي أن أجعل أحد طلبتي يفعل لي شيئا ما فعلتها في حياتي أبدا، بالذات فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني أنا أقول لطالب صح وضعف وأنا أنقل عنك، أبدا ما فعلتها في حياتي أبدا، ولا أستجيزها لا ديانة ولا يعني استرخاء ولا كلام ده يعني، بل بالعكس يعني في الكتب التي أحققها لا أسمح لنفسي أن أدخل أحد الطلبة معي يقابل مخطوط. يعني تفسير من كثير لما حققته ونشر منه مجلدان، تفسير من كثير أنا جمعت له 21 مخطوط، 21 أصل مخطوط، فكنت أقرأ الآية أو السطر في 21 مخطوطة بنفسي، ما جبتش أولادي مثلا أو جبت لمزتي ومسكت كل واحد مخطوط وقلت راجعوا معي أو قابلوا معي، لم أفعلها أنا، بل كنت أقرأ السطر الواحد في تفسير ابن كثير 21 مرة إذا كان هذا القدر الذي أحققه في 21 مخطوط أو في 7 مخطوطات أو في 8 مخطوطات أقرأها بنفسي، ولا أستجيز لأحد أن يقرأ نيابة عني فضلا عن أن أنا أقابل معه يعني، فهذا ما فعلته أبدا يعني، ولا أستجيزه ديانة، بل النظر في الحديث والنقد الحديثي دقيق للغاية ولا يصلح فيه أي أحد إلا عقلك أنت وخبراتك وعلمك وذهنك واستقراؤك، كل هذا لابد أن يدخل في تحقيق الحديث. لكن أنا لما نظرت في هذا الحديث وجدت أن لفظة يوم الجمعة لا تصح، بل فضيلة قراءة سورة الكهف في كل يوم مش يوم الجمعة بس، تقرأها يوم السبت الحد الاثنين الثلاث إلى آخر أيام الأسبوع، الفضيلة ثابتة كما سأبين الآن. أنا يعني لخصت الحديث دهوت، وطبعا عشان طلبة الحديث يفهموا عني، وأرجو أن الإخوة الذين ليس لهم علاقة بالحديث يستفيدوا أيضا، فقد جربت هذا عندما كنت أحاضر في قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الرحمة، عندما كنت أحاضر في الحديث العوام كانوا يفهمون عني، وقابلني بعضهم في الطريق يعني يقول إحنا وصلنا للمعضل أين بقية المواضيع، أستغرب جدا رجل الله لا علاقة له بالحديث ومع ذلك فتح الله عز وجل عليه وفهم علم الحديث. فأنا عندما أتكلم في مثل هذا أريد أن أفعل الثقافة الحديثية عند جماهير المسلمين، الثقافة الحديثية حتى لو لم تكن مختصا بالحديث فائدتها أن تسأل الذي يتكلم بأي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هل صح ذلك أم لم يصح، يوم اللي بيطلع ويتكلم أي كلام يخاف ويحضر قبل أن يتكلم بأي حديث ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صححه فلان ضعفه فلان حسنه فلان، لابد أن إيه أن نفعل هذه الثقافة الحديثية لأجل هذا الوعي. حديث هذا الحديث حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة روى أبو سعيد الخدري وعنه التابعي قيس بن عباد وعنه أبو مجلس واسمه لاحق ابن حميد وعنه أبو هاشم الرماني. وأبو هاشم الرماني اختلفوا في اسمه ولكن الاختلاف في اسمه لا يضر، فمن قال اسمه يحيى بن دينار ومن قال اسمه يحيى بن الأسود ومن قال يحيى بن أبي الأسود وغير ذلك من الأسماء، لكن هذا لا يضر. أحيانا الكنية هي الإنسان مشهور بالكنية، يعني هنا مثلا أبو بكر الصديق أكثر الناس لا يعرف اسمه إنه عبد الله بن أبي قحافة، لكن اشتهر بالكنية أبو بكر الصديق، كل الدنيا تعرف أنه أبو بكر الصديق. فهو أبو هاشم الروماني عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد، ده الإسناد الثابت، ده الإسناد الثابت، لكن أنا عملته يعني رأسي لأن الإسناد رأسي، كل ما تقول حدثنا فلان بترتقي طبقة من السنوات، عدد من السنوات لحد ما تصل إلى أبي سعيد الخدري. من بعد أبي هاشم الروماني روى هذا الحديث عن أبي هاشم الروماني خمسة، أنا جبت الثقات بس. روى الحديث عن أبي يعني معلش لو الكلام تقيل عليكم استحملوني بقى، لأن لابد من بيان الحق في هذا الإسناد في هذا الحديث. يعني روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الروماني، أبو هاشم واسطي ثقة والإسناد كله تمام من أبي هاشم الروماني لحد أبي سعيد الخدري. روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الروماني شعبة ابن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري وهشيم بن بشير الواسطي، دول الثلاثة ثقات اللي أنا اعتنيت برواياتهم. الرابع قيس بن الربيع وهو ضعيف. الخامس الوليد بن وران وهو مجهول، لذلك أنا لم أعتني برواياتهم قيس بن الربيع والوليد بن وران. اللي روى الثقات الثلاثة دول روى الحديث عن أبي هاشم الروماني، واختلف الرواة عن هؤلاء الثلاثة وقفا ورفعا. جماعة رفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة أوقفوه على أبي سعيد. مين اللي هيقول في الحالة دي؟ أبو سعيد نفسه. أبو سعيد يقول من قرأ سورة الكهف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن شعبة مرفوعا، مرفوعا يعني ايه؟ يعني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن كثير ابو غسان العنبري ده هو رواه عن شعبة عن ابي هاشم الروماني عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف الى اخره. خالفه، خالف يحيى بن كثير ده ثقة برضه، خالفه غندر اللي هو اسمه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي هاشم الروماني عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف. ملاحظين في فرق؟ يحيى بن كثير رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غندر أوقفه على أبي سعيد. في الحالة ده هنعمل إيه كمشتغلين بالحديث؟ نعمل موازنة ما بين غندر ويحيى بن كثير، ما هو الإسناد ثابت من عند شعبة لأبي هاشم الروماني لأبي مدلة لقيس بن عباد لأبي سعيد. مين اللي اختلفوا؟ يحيى بن كثير وغندر. نعمل موازنة بينهم بقى، بين الذي رفع وبين الذي أوقف، تمام؟ أما غندر فهو غندر، يعني لا نظير له أو قل نظيره في شعبة، من أثبت الناس في شعبة. قال ابن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حاكم بينهم. خلاص، ده وإن كان ثقة لكن هذا أوثق، فنقدم رواية الأوثق على رواية الثقة، تمام؟ دي درجات في الترجيح يعني. فده بالنسبة لرواية شعبة. بالنسبة للثوري فالذي رواه عن الثوري موقوفا مش مرفوعا عبد الرحمن بن مهدي، وهذا عبد الرحمن أحد جبال الحفظ عن الثوري، فالصحيح عن الثوري موقوفا والصحيح عن شعبة موقوفا، يبقى هشام بن بشير. هشيم بن بشير الواسطي إمام ثقة من الشيخ أحمد، تمام؟ رواه نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري المتكلم فيهم، لكن البخاري لم يكثر الرواية عنه في الصحيح، بس هو أحد مشايخ البخاري يعني نعيم بن حماد. قال نعيم بن حماد: حدثنا هشيم، أنا جايب فوق هو واحد من كثير عشان هم رواة الرافعة، تمام؟ نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. خلاص، يبقى إذن يوم الجمعة استثني الثوري وشعبة، خليهم على جنب. في رواة هشيم ابن بشير، من الذي روى عن هشيم مرفوعا؟ نعيم بن حماد. نعيم بن حماد كان ضعيفا أو كان سيء الحفظ، إذا لقن يتلقن. إذا لقن يعني واحد زئله الحديث وقال له: هل هذا من حديثك؟ يقول له: آه من حديث، وليس من حديث. طالما مش عارف يضبط الكتاب بتاعه أو مش عارف يضبط حفظه يبقى ضعيف على طول، لأنه يقبل التلقين. أي واحد يقول له كلامي يقبله، تمام؟ يقولون هذا سيء الحفظ، بدخل أحاديث غيره على أحاديثه. فنعيم بن حماد هو الذي رواه عن هشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالفه عارم سعيد المنصور، عارم ده أحد شيوخ البخاري برضو، اسمه محمد بن الفضل. وكلمة عارم في اللغة يعني شديد الخلق، سيء الخلق. ولذلك كان محمد بن يحيى الذهلي إذا روى عن عارم يقول: حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة. يعني أخلاقه كانت كويس، مش معنى أنه عارم يبقى أخلاقه وحشة يعني. فكان الذهلي رحمة الله عليه إذا روى عنه يقول هذا: حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة. عارم ده لقب مش اسم، اسمه محمد بن الفضل عارم ده. وسعيد منصور أحد الثقات الكبار من مشايخ مسلم، تمام؟ الاثنين دول عارم وسعيد بن منصور خالفوا نعيم بن حماد، تمام؟ فقال الاثنين دول: حدثنا هشيم عن أبي هاشم الروماني عن أبي مدلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: من قرأ سورة الكهف جعل، لا مش يوم الجمعة بقى، ما ذكروش يوم الجمعة. الذي ذكر يوم الجمعة هو مين؟ نعيم بن حماد، تمام؟ فقط، تمام؟ فنعيم بن حماد كما قلت سيء الحفظ، وعارم وإن كان يعني في حفظه كلام، لكن تابعه سعيد المنصور الثقة الثابت، فرواية الوقف حينئذ أولى. ده النقد الحديثي. لما أنا يعني لما رجعت يعني كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما ذكر في بحثه يوم الجمعة إلا من رواية نعيم بن حماد، حتى نقل كلام الذهبي فيه، لأن الحاكم أخرج هذه الرواية، وعنه البيهقي في السنن والشعب، شعب الإيمان يعني اسم كتاب يعني. فنقل كلام الذهبي قال: نعيم ذو مناكير، ونعيم هو الذي قال يوم الجمعة، إنما بقية الرواة أهو وقفا ورفعا لم يذكروا يوم الجمعة، بل قالوا من قرأ سورة الكهف بدون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، تمام؟ جعل الله له نورا من بينه إلى البيت العتيق أو إلى مكة في رواية أخرى، هذا والذي صح. طيب، الكلام ده له حكم المرفوع ولا له حكم الموقوف؟ أبين لكم الأول قبل أن أجاوب. عندنا حاجة اسمها المرفوع وحاجة اسمها له حكم المرفوع، لازم تفرقوا بينهم. المرفوع ما ثبت فيه لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع. طب الذي له حكم المرفوع ايه هو؟ كلام، خلي بالكم من التعريف دي مهمة جدا عشان تفرق، كلام قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، زي ايه؟ زي الكلام عن الملائكة الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن الغيب المطلق. طب الصحابة هيألف؟ هيجيبه من عنده؟ يقول مثلا من صلى كذا وكذا فله كذا وكذا في الجنة من دماغه كده؟ لا يمكن. كل شيء له حكم الرفع لابد أن يتعلق بالغيب. زي ده، هل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ممكن من دماغه كده ومن نفسه كده يقول من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من عنده إلى البيت العتيق من دماغه كده؟ لا. فالعلماء يقولوا إيه؟ لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر النبي فيه عليه الصلاة والسلام. يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله من عنده. طب إحنا بنسأل نفسنا سؤال، طب هل الصحابي له علم الغيب؟ هل ممكن الصحابي يألف شيء من عنده خاص بالجنة والنار أو من الملأ الأعلى؟ إذا ثبت ذلك عن الصحابي لابد أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. خلاص، يبقى الفرق بين المرفوع ولو حكم المرفوع إن المرفوع لابد أن يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع. إنما الذي له حكم المرفوع ما قاله الصحابي، ما قال الصحابي فيه شيئا من الغيب المطلق الذي لا يعرف إلا عن طريق النبي، تمام؟ لأن الصحابة كانوا بألفوا من عندهم، وكانوا آمن على دين الله عز وجل من أن يقول شيئا من الغيب لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الفرق بين المرفوع وله حكم المرفوع. طيب، بعدما أثبتنا أن الصح أن الصواب في هذا الحديث هو الموقوف، هنقول إيه؟ نزود كلمة إيه بقى؟ فتح الله عليكم. يبقى هذا موقوف له حكم المرفوع، خلاص كده؟ لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا نجزم به، لأنه لم يصح طريق إلى هذا الحديث بذكر يوم الجمعة، فذكر يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ضعيف قطعا من جهة التحقيق الحديثي. وأنا الحقيقة لما طلعت بحث الشيخ الألباني في الإرواء رحمة الله عليه، يعني عهدي قديم بهذا يعني، وأرجو أن لا أكون وهمت يعني في الأسانيد، لما راجعت كلام الشيخ الألباني في الإرواء رأيته لم ينظر إلى كلمة يوم الجمعة، إنما نظر إلى أصل الحديث، فقال هو صحيح. فالصواب الذي أفهمه أنا من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لم يعتني بكلمة يوم الجمعة، لم يعتني بها، إنما اعتنى بأصل الحديث. ولذلك في بحث الشيخ رحمة الله عليه، وأرجو أن لا أكون واهما، أنه لم يذكر يوم الجمعة إلا في الأول، في حديث نعيم بن حماد عن أبي هاشم عن هشيم عن أبي هاشم الرومان فقط، إنما بقية بحث الشيخ رحمة الله عليه لم يذكر فيه يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة. ده التحقيق الحديثي الذي لا ينبغي غيره. وأظن يعني لو الشيخ الألباني رحمة الله كان حيا وراجعته أنا أو راجعه بعض تلاميذه ربما يصحح البحث في هذا.